الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا حال القاعدة. وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة، فسيأتي حكمهم في تعارض الاستصحابين، وحاصله أن الاستصحاب الوارد على الاشتغال على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه. كان الكلام في تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب. قلنا بأنه لا شك ولا ريب بأن الاستصحاب، طبعا الاشتغال إذا كان عقليا لا شك ولا ريب بأن الاستصحاب يكون واردا على الاشتغال على قاعدة الاشتغال. وأما إذا كانت قاعدة الاشتغال شرعية فالاستصحاب يكون حاكما. هذا بالنسبة إلى مثاله، مثال اللي كنا نمثله بأنه إذا شككنا بعد زوال يوم الجمعة أن الواجب علينا هو صلاة الجمعة أم صلاة الظهر، الاستصحاب يقول بأن صلاة الجمعة في زمن الحضور كانت واجبة تعيينا، الآن نستصحب وجوب الجمعة. الاشتغال يقول بأنه عندما زالت الشمس اشتغلت ذمتك أيها المكلف، فإذا أتيت فقط بالجمعة لم يكن الفراغ يقينيا، والحال أن الاشتغال يستدعي الفراغ اليقيني، فعليك أن تجمع. ليش؟ بين الجمعة والظهر، لأنه الإتيان بمحتمل واحد لا يرفع الذم، يعني لا يرفع الاشتغال عن الذمة، هذا أولا. وثانيا فإذا لم يرتفع الاشتغال عن الذمة ولم تبرأ الذمة فاحتمال شنو؟ العقاب موجود، احتمال الضرر موجود، فالعقل يقول بوجوب الاتيان المحتمل الثاني. قلنا بأنه الاستصحاب يكون واردا إذا كان هو شنو؟ الاشتغال عقليا، مثل هذا شنو؟ الوقوع في الضرر المحتمل. وأما بالنسبة إلى الاشتغال الشرعي، بعض الأخبار الدالة على الاشتغال الشرعي مساقها مساق نفس الدليل العقلي، يعني أيضا يرجع إلى وجوب دفع الضرر المحتمل، أيضا يكون الاستصحاب واردا. وأما إذا كان لا، الاشتغال شرعيا محضا، نعم، فإذا الدليل إذا أتينا بالجمعة فقط الشك في بقاء الاشتغال لا يزال موجودا. الاستصحاب، استصحاب وجوب الجمعة يقول لك بأن وظيفتك صلاة الجمعة وقد صليتها، وإن لم يرفع الشك وجدانا ولكن هذا الشك لا حكم له، فيكون الاستصحاب ناظرا إلى الاشتغال فيكون شنو؟ حاكما. هسه بعد هذا الشيخ الأنصاري لم يذكره، فقط يقول بورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال. الآن وصلنا إلى أمر آخر، أنه الاستصحاب إذا كان عندنا استصحاب واستصحاب الاشتغال، أيهما يكون مقدما؟ يعني شنو؟ يعني إذا شككنا بوجوب الصلاة علينا في يوم الجمعة بعد الزوال، نستصحب أولا شنو الفرق بين الاستصحاب وبين استصحاب الاشتغال وبين نفس الاشتغال؟ استصحاب الاشتغال لابد وأن يكون له شنو حالة سابقة. الاشتغال قاعدة الاشتغال لا يشترط فيها أن تكون هناك قاعدة، أن تكون هناك حالة يقينية سابقة، هذا أولا. ثانيا قاعدة الاشتغال تكون جارية قبل الإتيان بأحد المحتملين أو بعد الإتيان بأحد المحتملين، واضح؟ يعني حتى يوم الجمعة قبل الانشغال بأي محتمل من المحتملين وهي صلاة الجمعة وصلاة الظهر، قاعدة الاشتغال تقول لك بأنه أبرئ ذمتك بالاحتياط. إذا أتيت بمحتمل واحد أيضا تقول لك أبرئ ذمتك بالاحتياط. الاستصحاب ليس كذلك، الاستصحاب قبل الإتيان بأي واحد، استصحاب الاشتغال قبل الإتيان بأي واحد من المحتملين أصلا الاستصحاب لا موضوع له. ليش؟ لأنه قاطع بانشغال ذمته، باشتغال ذمته، لم يكن شاكا حتى يستصحب. فإذا موضوع الاستصحاب قبل الإتيان بأحد المحتملين لم يتحقق. نعم، متى يتحقق موضوع الاستصحاب؟ بعد الإتيان بأحد المحتملين، لأنه يشك بأنه برئت ذمته أم لا تزال مشغولة، فيقول له بأنه قبل الإتيان بالمحتمل الأول كانت ذمتك مشغولة، الآن تستصحب الاشتغال فتأتي بالمحتمل الثاني. واضح؟ الاشتغال يجري قبل الإتيان والانشغال بأي واحد من المحتملين وبعد الإتيان بأي واحد من المحتملين. الاستصحاب لا موضوع له قبل الانشغال بإتيان أحد المحتملين، وإنما يتحقق موضوعه بعد الإتيان بأحد المحتملين. هسه فيما نحن فيه، الاستصحاب يقول بوجوب صلاة الجمعة وعدم وجوب غيرها، الاشتغال يقول بأنه اشتغلت ذمتك يقينا ففرغها يقينا، الإتيان بصلاة الجمعة فقط نشك في الفراغ. فإذا قاعدة الاشتغال إذا شككنا، إحنا قاعدة اشتغال هسه ما عندنا، أتينا بالجمعة نشك بأنه فرغت ذمتنا من الاشتغال، برئت ذمتنا أم لا، نستصحب الاشتغال السابق الذي كان موجودا قبل الإتيان بأحد المحتملين. نعم، فيتعارض استصحاب وجوب الجمعة، نعم، واستصحاب شنو؟ استصحاب الاشتغال. يقول المصنف أولا هذا الاستصحاب، استصحاب الاشتغال لا حاجة لنا به. ليش؟ لأنه نفس الاشتغال من دون استصحابه هو قابل للجريان، كما أنه قبل الانشغال والإتيان بأي واحد من المحتملين نفس الاشتغال لا استصحابه أيضا جار بعد الإتيان بواحد المحتملين. فمع وجود نفس قاعدة الاشتغال لا نحتاج إلى استصحابها، لأنه الاستصحاب موضوعه الشك، ونحن لا موضوع، لا شك لنا هنا. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني قبل الإتيان بصلاة الجمعة، هذا موجود. الإتيان بعد الإتيان بصلاة الجمعة وقبل الإتيان بصلاة الظهر أيضا هذا الاشتغال اليقيني، نعم، يكون شنو؟ موجبا للفراغ اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، فلا نحتاج إلى الاستصحاب لعدم تحقق موضوع استصحاب شنو؟ الاشتغال. ولكن إذا غضضنا عن هذا الإشكال وأغمضنا عنه، نقول كما أن الاستصحاب يكون واردا على نفس الاشتغال، كذلك يكون الاستصحاب، استصحاب الجمعة في مثالنا، يكون حاكما على استصحاب الاشتغال. يكون إذا فرضنا بأنه الشك موجود، ليش؟ لأنه استصحاب الجمعة لا يرفع الشك عن بقاء الاشتغال إلا تعبدا لا وجدانا. يعني الاستصحاب الأول واستصحاب وجوب صلاة الجمعة يكون ماذا؟ يكون ناظرا وحاكما على الاستصحاب، استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بصلاة الجمعة، بأنه صحيح أنت شاك وجدانا بأنه فرغت ذمتك أم لا، ولكن أنا أقول لك لا تعتني بهذا الشك، فإذا لا يرفعه حتى يكون، يعني لا يرفعه وجدانا حتى يكون ورودا، بل يرفع حكمه فيقول بأنه لا حكم لهذا الشك مع تحقق الاستصحاب. واضح؟ واضح المسألة. لذا يقول هذا حال القاعدة، يعني حال القاعدة إذا تعارضت، قاعدة الاشتغال نفسها تعارضت مع الاستصحاب، فقلنا بالورود على تقدير وبالحكومة على تقدير. وأما استصحاب الاشتغال إذا تعارض مع الاستصحاب، الاستصحاب الآخر في مورد القاعدة، طبعا على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا. ماذا ذكرنا سابقا؟ من أنه استصحاب الاشتغال غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة. ليش؟ لأنه القاعدة من دون استصحاب، أصلا الاستصحاب ما لا موضوع له. القاعدة هي التي تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا جئت بأحد المحتملين لم يكن فراغا يقينيا، فتقول يجب عليك الاتيان بالمحتمل الثاني من دون استصحاب. نعم، من دون استصحاب. هسه لو قلنا بأنه لا، هذا الاستصحاب يتعارض، استصحاب الاشتغال مع استصحاب أصل التكليف وهو الجمعة مثلا، أيهما مقدم؟ يقول فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين، وحاصله ما يأتي في المستقبل، أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال لأنه يرفع الشك وجدانا بالنسبة إلى براءة الذمة، هذا الاستصحاب يكون حاكما على استصحاب قاعدة، على استصحاب الاشتغال، على استصحابه. قلنا بأنه النكتة شنو؟ هناك في الاشتغال يرفع موضوع الاشتغال وجدانا الاستصحاب، فلذا يكون واردا. هنا لا يرفعه الاستصحاب، استصحاب التكليف مثل استصحاب الجمعة بالنسبة إلى استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالجمعة، لا يرفع الشك في بقاء الاشتغال وجدانا، ولكن شنو؟ يرفعه حكما وتعبدا فيكون حاكما. زين. الأمر الثالث هو تعارض الاستصحاب مع قاعدة التخيير، ولا شك ولا ريب بأن الاستصحاب يكون واردا على التخيير، سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا. إذا كان عقليا فالأمر واضح. ليش؟ لأن موضوع التخيير هو التحير، فإذا جرى الاستصحاب، لأنه أنت تعلم بأنه التخيير أين مجراه؟ في دوران الأمر بين المحذورين. نعم، فإذا الاستصحاب جرى وقال بأنه وظيفتك هي هذه، فيرتفع التحير، فلم يكن دائرا بين المحذورين. والدليل على ذلك أن الإمام عندما سئل عن صوم يوم الشك بالنسبة إلى أول يوم من شوال، ماذا قال؟ قال: اليقين لا يدخله الشك. هذا هو الاستصحاب. ليش؟ أنت يقينك بأنه شهر رمضان، نعم، وإنما دخول شوال يكون مشكوكا. ثم فرع عليه: صم للرؤية وافطر للرؤية، فإذا لم ترى لا تفطر، بل استصحب اليقين السابق وهو شهر رمضان. فإذا الأمر لم يكن دائرا بين المحذورين، الأمر يكون منحصرا في شيء واحد وهو وجوب الصيام استصحابا. فإذا لم يكن الأمر دائرا بين المحذورين لا تحير. ما الذي رفع التحير حقيقة؟ هو الاستصحاب ووجدانا، فلذا يكون واردا. واضح؟ الثالث: تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب، ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه، أي على التخيير، إذ لا يبقى مع الاستصحاب التحير الذي هو شنو؟ موضوع التخيير الموجب للتخيير، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال. ولذا أي لا يحكم بالتخيير لأنه يرتفع التحير. ولذا فرع الإمام عليه السلام قوله صم للرؤية وأفطر للرؤية على قوله اليقين لا يدخله الشك. يعني أول جاء بقاعدة بالاستصحاب بأنه إذا كنت على يقين من شيء فلا تدخل الشك إليه، ثم هذا سؤالك لأنك أنت متيقن بأنه شهر رمضان ولم تعلم بأنه هل هلال شوال أم لا، فاستصحاب عدم هلال شوال يحصل التكليف فقط في شيء واحد وهو شنو؟ وهو وجوب الصيام.
نعم.
فإذا ماكو دوران بالنسبة إلى التخيير حتى يكون ناتجا عن التحير، فالاستصحاب يرفع التحير.
نعم.
وأما بالنسبة إلى تعارض الاستصحابين الذي هو أهم مورد من موارد التعارض اللي يترتب عليه كثير من الفروعات الفقهية وكثير ما يختلف الفقهاء، نعم، في النتيجة وفي الحكم نتيجة لتقديم أي واحد من المتعارضين في الاستصحاب. يعني المسألة عندما يتابعها الإنسان ترجع وتكون مصداقا من مصاديق تعارض الاستصحابين. طبعا الاستصحابين المتعارضين، طبعا عندما نقول التعارض أصلا حتى بالنسبة إلى التعارض مع هذه القواعد التي قرأناها بالنسبة إلى البراءة والاحتياط، يعني الاشتغال والتخيير، التعارض المبدئي مو التعارض المستقر، لأنه يعني التعارض الأعم من كونه واردا أو حاكما عليه، لأنه التعارض في موارد التخصيص فقط يكون. وأما بالنسبة إلى الورود في الواقع لا تعارض، بالنسبة إلى الحكومة في الواقع لا تعارض. فإذا المراد من التعارض حتى التعارض بين الاستصحابين هو بمعناه الأعام الذي يجامع الورود والحكومة. يقول بأن الاستصحابين المتعارضين له تقسيمات أو لهما تقسيمات كثيرة، لأنه الاستصحابين تارة يكون موضوعيين وتارة يكون حكميين وتارة يكون مختلفين وتارة يكون وجوديين وتارة يكون عدميين وتارة يكون مختلفين وتارة يكون واردين على موضوع واحد وتارة يكون واردين على موضوعين وتارة يكون التنافي بينهما ذاتيا وتارة يكون التنافي بينهما عرضيا. طبعا هذا كلها بها أمثلتها. هسا احنا نجيب فد مثال الأول، إذا كان موضوعيين، المسألة مرة علينا في الرسائل بأنه شخص كافر، شخص مسلم له ولد كافر. الآن حدث أمران، أولا موت الأب، وثانيا إسلام الولد، ولكن لا نعلم أيهما المقدم. إذا كان الموت مقدما والإسلام مؤخرا، فالولد حين الموت كان كافرا فلا يرث من أبيه، وأما إذا كان الإسلام مقدما ثم عرض موت الأب ففي هذه الحالة يرث الولد من أبيه. هنا أكو عندنا استصحابين، هسه وجوديين أو عدميين نقدر نفرضهم. الوجوديين استصحاب بقاء حياة الأب إلى حين، نعم إلى حين إسلام الولد، فالنتيجة بأن الولد يرث. في مقابله الذي يعارضه استصحاب بقاء كفر الولد إلى حين موت الأب، فأنه شنو؟ لا يرث. شوف هذا أكو تعارض صار بين استصحابين وجوديين. نقدر نفرضهما شنو؟ استصحابين عدميين. استصحاب عدم موت الأب إلى حين إسلام الولد، فالولد يرث من أبيه. واستصحاب عدم إسلام الولد إلى حين موت الأب، فإذا لا يرث، أيضا متعارضين. شوفوا الاستصحابين، استصحابين موضوعيين الحياة وكذلك الإسلام، كلاهما موضوعيين، يمكن أن نفرضهما وجوديين أو عدميين، ولكن نفس مؤدى الاستصحابين متعارضين، أيهما مقدم؟ هذا في التقسيم. تارة يكون الاستصحابين المتعارضين حكميين لا موضوعيين، مثل شنو؟ عندنا ماء قليل طاهر، وعندنا ثوب نجس، غسلنا هذا الثوب النجس في هذا الماء القليل الطاهر أكثر من مرة، ثم شككنا في بقاء نجاسة الثوب أو ارتفاع نجاسة الثوب بهذا الماء. هنا بقاء طهارة الماء إلى حين الغسل يوجب طهارة الثوب، بقاء نجاسة الثوب، نعم، إلى حين الوقت الذي كان الماء فيه طاهرا، نعم بقاء نجاسة الثوب يكون ماذا؟ يكون موجبا لنجاسة الثوب، وكلاهما وجوديين. نعم عدميين هم نقدر نقول أنه عدم نجاسة الماء إلى حين الغسل يوجب شنو؟ طهارة الثوب. استصحاب عدم ارتفاع نجاسة الثوب حين الغسل يوجب ماذا؟ بقاء نجاسته. أنتم تعلمون بأنه النجاسة والطهارة حكمين وضعيين، فإذا تعارض الاستصحابين صار بين استصحابين حكميين، تارة نفرضهما وجوديين وتارة نفرضهما عدميين، ولكن النتيجة أنه كل واحد من الاستصحابين يعطي نتيجة مخالفة ومنافية لنتيجة الاستصحاب الآخر. وبعض الأحيان يكونوا مختلفين، المختلفين هذا هو فرضه، أنه عندنا ماء كر ولكن أخذنا شيئا من هذا الماء الكر، وعندنا ثوب نجس، غسلنا هذا الثوب النجس بهذا الماء الكر الذي أخذ منه شيء، فشك في بقاء كريته. فهنا استصحاب بقاء الكرية يوجب شنو؟ طهارة الثوب، واستصحاب نجاسة الثوب يوجب نجاسة الثوب، والأول استصحاب الموضوعي والثاني استصحاب الحكمي، لأنه نجاسة الكرية موضوعي موضوع والنجاسة حكمية، فإذا مختلفين، قد يكون الاستصحابان المتعارضان مختلفين أحدهما موضوعيا والآخر حكميا. واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ نعم؟ هاي المختلفين وجوديين بعد مرت علينا، مثل مثالنا الأول استصحاب شنو؟ استصحاب بقاء حياة الأب إلى حين موت استصحاب بقاء حياة الأب إلى حين إسلام الولد يوجب إرث الولد، استصحاب بقاء كفر الولد إلى حين موت الأب يوجب حرمانه من الإرث، كلاهما وجوديين. ويمكن أن يكون عدميين، مثل شنو؟ عدم موت الأب إلى حين إسلام الولد يوجب إرث الولد، استصحاب عدم إسلام الولد إلا حين الموت كلاهما عدميين، فيوجب شنو؟ عدم إعطائه الإرث. هاي عدميين أو مختلفين، أحدهما عدمي والآخر وجودي، مثل شنو؟ اللي من أمثلة الشائعة أنه الجلد، جلد الشاة المطروح على الأرض، جلد الشاة المطروح على الأرض، من الآن نشك في طهارته ونجاسته، بما أن الشاة عندما كانت حية، عندما كان الشاة حية يحين، زين؟ لا شك ولا ريب الجلد كان طاهر، نعم كان طاهرا، نستصحب الطهارة، يكون استصحابا وجوديا. في مقابل هذا الاستصحاب الوجودي شنو؟ نشك في تذكيته أو عدم تذكيته، استصحاب عدم التذكية أيضا جاري، استصحابان نتيجتهما متنافيتان، أحدهما وجودي والآخر عدمي. واضح؟ هاي المختلفة. وكونهما في موضوع واحد، كونهما في موضوع واحد هو مثال النراقي رضوان الله تعالى عليه، بالنسبة إذا علمنا بوجوب الجلوس في المسجد يوم الجمعة إلى الزوال، بعد الزوال نشك بأنه يجب الجلوس أم لا؟ قال حسب مبنى، وإن كان المصنف لا يقبله، قال بأنه هنا مجرى لاستصحابين متعارضين: استصحاب بقاء الوجوب لأنه كان متيقنا في شنو يوم الجمعة قبل الزوال، ولكن هذا الاستصحاب معارض بالاستصحاب العدم الأزلي وهو عدم الوجوب قبل يوم الجمعة. فالاستصحاب العدم الأزلي يقول بعدم وجوب الجلوس بعد الزوال، والاستصحاب استصحاب بقاء الوجوب اللي هو الحالة المتيقنة قبل الزوال يقول بوجوب الجواز. كلا الاستصحابين مواردين على موضوع واحد وهو شنو؟ الجلوس أو عدم الجلوس. إذن كلا الاستصحابين المتعارضين المتنافيين قد وردا على موضوع واحد، وتارة يكون على موضوعين اللي هي أغلب الاستصحابات هكذا، حتى استصحاب الموت واستصحاب الإسلام، أحدهما يثبت الموت نعم أو عدم الموت، والآخر يثبت الإسلام أو عدم الإسلام، في بالنسبة إلى موضوعين. أغلب الاستصحابات فيها موضوعين. زين، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج. يعني شنو التعارض بأنفسهما؟ يعني التعارض يكون ذاتيا بالظهور العرفي فيهما، لا نحتاج إلى دليل آخر مع مراعاته يكون التعارض متحققا فيما نحن فيه، مثل هذا المثال مع النراقي رضوان الله تعالى عليه. التنافي من حيث الظهور العرفي بأنه لو قال المولى افعل كذا وعين غاية، بعد الغاية العرف يقول بأن أمر المولى لا يزال مستمر أم لا، الأمر العدمي الثابت قبل الإتيان بالأمر يكون هو المحكم. هذا الذي أنتج لنا احتمال جريان هذا الاستصحاب الذي يثبت وجوب الجلوس أو استصحاب شنو عدم وجوب الجلوس، مع غض النظر عن الأمور الأخرى. نفس الظهور العرفي يوجب لنا هذا التنافي والتعارض الذاتي، وتارة لا، بحسب الظهور العرفي لا تنافي ولا تعارض بينهما، كل استصحاب فليجري، ولكن جريان الاستصحاب في كلا الموردين يوجب مخالفته لشنو؟ لدليل ثالث. مثل شنو؟ مثلا لو شككنا يوم الجمعة بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، خل نقول بأنه في زمن الحضور كانت الجمعة واجبة يجري، الاشتغال هم خلنا نقول هذا استصحاب الاشتغال، خلنا نقول بغض النظر استصحاب الاشتغال يقول يجب عليك صلاة الجمعة والظهر، لا تنافي بينهما، أن يأتي الإنسان شنو بالظهر والعصر، ولكن عندنا دليل في من الخارج بأنه إجمالا ورد بأن كل مكلف لا يجب عليه إلا صلاة واحدة، فالإتيان بكليهما وإجراء الاستصحاب لإثبات كلا الأمرين يوجب المخالفة للعلم الإجمالي بوجوب صلاة واحدة على كل مكلف في ظهر يوم الجمعة. نعم، أو مثلا المثال الثاني اللي هو كثير ما يسأل العوام عنه، أنه شخص أراد أن يتوضأ بماء مردد بين الطاهر وبين النجس، ثم شك بأنه طبعا بعد الوضوء شك بأن هذا الماء كان طاهرا أو نجسا، يقولون بما أن الأعضاء كانت طاهرة سابقا تستصحب طهارة الأعضاء، وبما أن الحدث كان موجودا ف
فنشك بأنه بهذا الوضوء ارتفع الحدث أم لا، أم أيضا نستصحب الحدث. نعم، أيضا نستصحب الحدث، ففي هذه الحالة أنه يمكن أن نقول، طبعا هو ما عندنا فد علم إجمالي بأنه لابد، فكل مجرى يجري بحد ذاته من دون مخالفته، هنا ماكو علم إجمالي. ولكن بالنسبة إلى صلاة الجمعة، بما أننا نعلم بأنه المكلف لا يجب عليه إلا صلاة واحدة، فالإتيان إجراء كلا الاستصحابين لإثبات كلا المحتملين يكون مخالفا للإجماع. إنزين، يقول صحيح أن هذه الأقسام كلها لها تقسيمات ولها أمثلة كثيرة كما تأتي، ولكن المهم هو في الواقع أمرين. الواقع أمرين، الأمر الأول أن يكون أحد الاستصحابين مسبباً عن الاستصحاب الآخر. نعم، يكون مسبباً عن الاستصحاب الآخر سواء كان وجودياً أو عدمياً. مثل شنو؟ مثل الثوب المغسول مع الشك في طهارة الماء. فإذا أجرينا أصالة استصحاب طهارة الماء في الأصل السببي أنه الثوب يكون طاهراً، ليش؟ لأنه الشك في الطهارة مسبب عن ماذا؟ مسبب عن طهارة الماء. فإذا أثبت الاستصحاب في السبب، المسبب أيضا يكون تابعا له. هذا الأمر. الأمر الثاني أن يكون كلا الاستصحابين مسببين عن سبب ثالث، مسببين عن سبب ثالث. مثل شنو؟ مثل وجوب صلاة الجمعة الذي ثبت بالاستصحاب الأول، أو وجوب الظهر والجمعة بماذا؟ باستصحاب الاشتغال. في حد ذاتهما لا إشكال فيهما، ولكنهما مسببين عن علم إجمالي بكون المكلف لا يجب عليه إلا إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. واضح؟ يكون هكذا. أو مثلا بالنسبة إلى المثال مع الوضوء ورفع الحدث، استصحاب بقاء الحدث واستصحاب طهارة الماء، ليش؟ لأنهما مسببين عن شنو؟ عن العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما وبقاء أحدهما، إذا قلنا بأنه أكو تنافي. زين، هذا صورتان مهمتان كما تأتي مفصلا. أكو صورة ثانية، إذا كل واحد من المستصحب الثالثة، إذا كل واحد من المستصحبين يكون سببا ومسببا عن الآخر. شيخ الأنصاري يقول هذه الصورة الثالثة نعم غير معقولة، وإن أصر النراقي على ذلك ولكنها غير معقولة. فإذا المهم عندنا أن يكون أحد الاستصحابين مسببا عن الاستصحاب الآخر. فهنا شنو الحكم؟ اللي حكمه واضح، جريان الاستصحاب في الحكم السببي يكون رافعا ومقدما على الاستصحاب المسببي، وإذا كان شنو؟ مسببين عن سبب ثالث. هذا اللي هو المهم اللي يجب علينا، تعارض الاستصحابين. وأما الكلام في تعارض الاستصحابين وهي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع كما يظهر بالتتبع، كثير من الاختلاف في الحكم هو راجع إلى تقديم أي واحد من هذين الاستصحابين. فاعلم أن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيين أو حكميين أو مختلفين، وجوديين أو عدميين أو مختلفين من حيث الوجود والعدم، وكونهما في موضوع واحد أو موضوعين، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك. إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين إلا من جهة واحدة، وهي أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر من غير عكس. يعني المسبب يكون مسببا عن السبب الآخر، لأن السبب أيضا يكون مسببا عن الذي كان مسببا يكون سببا، اللي هي الصورة الثالثة اللي غير مقبولة. وإما أن يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث. وأما كون الشك في كل منهما من الاستصحابين مسببا عن الشك في الآخر فغير معقولين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.